أسرة ترسم معنى حياة فينا ملامح تهدينا وواقع كل الناس عايشاه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، مشاهدي الكرام، لا يزال حديثنا متصل حول بيت النبوة وحول الأسرة النبوية الكريمة وكيف رباها رب العباد، ومع الآيات الأولى التي ورد ذكرها في حق بيت النبوة في سورة الأحزاب من قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وقد توقفنا في اللقاء الماضي مع قوله تعالى: فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. فتحدثنا في الحلقة الماضية لماذا قدم تعالى فأمتعكن قبل أسرحكن، فعلمنا أخلاقا حميدة عند الطلاق، عند الغضب، عند الفراق. مضت حلقة الأسبوع الماضي حولها بشيء من التفصيل. ثم وصف الله التسريح فقال: أمتعكن وأسرحكن، أي أطلقكن. لم يكتفي بذكر التسريح فسمى الطلاق تسريح، والتسريح في أمر محبوب، لذا جعل من زينات الحياة الدنيا، وقت أن يسرح العبد أو يرجع. قال تعالى في حق البهائم: ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. حين تريحون وقت العودة للبيوت، وحين تسرحون تخرجون للكسب والمعاش. فكأن الطلاق إخراج لها من نفقات زوجها لتسرح عن كسبها ومعاشها بنفسها بجهدها دون معية زوجها. إذا جاءت هذه العبارة الدقيقة فسمى ربنا الطلاق تسريح. نعم، وأسرحكن، ولم يكتفي بهذا بل قال سراحا جميلا. وهل في الطلاق جمال؟ هل في الطلاق جمال؟ ظن الناس أن الطلاق كارثة ومصيبة لما ترتب عليها من آثار سيئة، من فراق الحبيب لحبيبه، بل من يتم الأبناء، وعرجنا على شيء من ذلك في اللقاء الماضي. لكن نذكر، فأشد شيء أن يتم الأبناء وأبوهما حي وأمهم حية تسعى؟ من يقاتل لتفريق البيت، الزوج أو الزوجة، ليعلم أن جرمه الأكبر ليس في حق نفسه وحدها بل في حق أبنائه؟ فمهما حلت الحياة للأبناء فإن من الغصص بل من أعظمها حرمانهم من أحد الأبوين. فمهما حلت في كنف الأم فالحرمان من الأب عقاب وعذاب، ومهما حلت الحياة في كنف الأب فالحرمان من الأم يتم وعذاب. نعم، فالأولاد في كلا الأمرين معذبين، في كلا الأمرين معذبين، في كل الأحوال معذبين، لا بد أن نعلم هذا، في كل الأحوال معذبون، مشردون، محرومون، الحنان والعطاء من حولهم منقوص، فلن يغني عطاء الأم عن عطاء الأب ولا عطاء الأب عن عطاء الأم، لن تغني رحمة الأم عن حاجتهم إلى رحمة الأب، وكذلك العكس، لن تغني تربية الأم عن تربية الأب ولن تغني تربية الأب عن تربية الأم. الأبناء رب العباد هيأ لهم الأبوين لأنهما أعظم محضن رباني، فالحنان فيهما ركب فطرة لا اختيار لهما فيه، والعطاء فيهما ركب فطرة لا اختيار لهما معه. فإن حرم الأبناء عطاء الأبوين وحنان الأبوين فمن يعطي بعدهما مثل عطائهما؟ لا يمكن تعويض حنان الأم ولا حنان الأب أبدا أبدا، مهما بلغ عطاء الحاضنة أو عطاء الأم المستعارة أو الأب المستعار، مهما بلغ العطاء لن يكون كالأب الأصيل. من جاء الطفل قطعة منه، قرة عين له، ثمرة فؤاده. نعم، فمتى يقدرها غيره مثل تقديره؟ الحرمان من الأبوين كارثة، بل أقول حتى الحرمان مش من الأبوين بس، من أصولهما، من الأجداد. فأعظم التربية من تواصل مع أجياله وأسلافه. فرب العباد وضع التكاليف الشرعية لحماية الأبناء، الطفل يولد بلا حول له ولا قوة، بلا علم، فيهيئ الله له المحضن الذي فيه ربى. أب كمل عقله واشتدت قوته، وأم ضعف عقلها وحبب إليها بيتها فهي الحاضن الأول، كتلة عواطف غلبت على عقلها حتى أضعفت، فجعل عقلها وسطا بين الأب وبين الطفل، فهي أقرب لهذا وأقرب لذاك. الطفل يولد بلا عقل، لو تعامل مع أبيه الذي كمل عقله لشقي الغلام وأشقى أبيه، فكيف يتفاهم صاحب العقل عند مع من لا عقل له؟ يقول عبد الله بن مبارك: لو جاءني عالم لأفحمته، ولو جاءني جاهل لأفحمني. فالجاهل يفهم العالم، تقول له القواعد والأصول، لا دراية له بالقواعد والأصول، كيف توصل إليه المعلومة؟ سيفحمك بجهله. وكذلك تعامل الطفل مع الأب صعب جدا في البداية، ومنها هنا أوجد الله الأم، هي للغلام أقرب ولفهمه أقرب ولعقله أقرب، بل تدفق عاطفتها وغلبتها على عقلها وفكرها جعلها أقدر على الحماية من غيرها، فهي الحامية الراعية المربية المعلمة الأولى في السن الأولى. ومنها هنا وضع الشارع هذه قاعدة شرعية: إذا انفصل الأب عن الأم ففي السن الأولى لا يعطى الولد إلا لأمه، من حيث كونها أنثى تعطي عطاء الإناث لا عطاء الذكور، فإن كانت أمه مشغولة بزواج آخر فحضانته لجدته أم أمه، وإلا فأم أبيه، وإلا فخالته، وإلا فعمته، وإلا فأقرب قريبة امرأة، ولا يعطى الولد الأبوي لأبيه، لأن المرأة من حيث كونها امرأة أقدر على الحضانة في السن الأولى من الأب. هذه مرحمات الله على الأولاد، إذا كان التسريح جميل وضع الشرع له ضوابط وقواعد حتى أضمن استمرار هذا التدفق الإنساني بين الناس، التدفق العاطفي بين الناس، التدفق القلبي في التعامل بين الناس. نعم، فحضانة الابن في السن الأولى الأم، طيب الأم تسقيه الأنوثة والرقة والوداعة، فمتى يكون رجلا؟ الأب في هذه السن أكثر ما يكون انشغالا بالكسب والسعي والضرب في الأرض، عز أن يتفرغ لأولادي في هذه السن. هذه مرحلة شقاء الأب وجمع المال للحال والاستقبال للادخار. من للولد؟ ألطاف الله علينا في هذه المرحلة يضعف الله عقل الجد فيقترب من الطفل. قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف، ضعف الطفولة، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، فجعل مرحلة الجد مرحلة الضعف والشيبة. أعيى الله فيها الجد عن الكسب، ضعف الطاقة عن كسب، فتفرغ جل الوقت، ما مهمته بعد طول عناء وطول جهد في شبابه وفترة قوته؟ يسقي حفيده الحكمة، ولذلك أغلى من الولد ولد الولد، حبب ابن الابن للجد أكثر من الابن، والولد ألصق بجده من أبيه، لأن الجد أحن وعقله للطفل أقرب ووقته أكثر فراغا في حق الطفل. والجد في هذه السن قل عنفوانه، فكان أشد صبرا في تعليم الحفيد عن الأب من كل النواحي، رب العباد هيئة ليكون المحضن الثاني مع الأم، فالأم تسقي الحنان، والجد مهما ساء في شبابه ففي آخر عمره ساعات اقتراب أجله وساعات خلاصة بحثه وطول معاناته لن يعطي حفيده إلا الحكمة. ومنها هنا قال تعالى: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، وفي الآية الثانية لكي لا يعلم بعد علم شيئا، فلو كان عالما أو غير عالم في هذه السن تبدأ مراحل الضعف تعتريه لا محالة، فهو أقرب للطفل، يسقيه ما لا يقوى على أن يسقيه أبوه. والولد أكثر استجابة لكلام الجد من الأب، لعلمه أن الجد لو اختلف معه الأب فالكلمة الأخيرة للجد. إذا رأى الولد أن أباه يصغي لجده فكيف لا يصغي هو لجده؟ بل الولد يحتمي بجده من أبيه، والأب لا يقوى أن يعاقبه إن منعه الجد. ومنها هنا كانت العلاقة بالجد أوثق حتى من الأب. إذن ندرك هذه المعاني، رب العباد شاءها حتى يكون أمر الانفصال ليس أمر تدمير للبيوت، بل الحفاظ على الأبناء ونتاج الأسرة فريضة علينا، فلا يحملنا الغضب على تضييع أبنائنا وتشريدهم وإشعارهم باليتم والحرمان الحقيقي. الحرمان حرمان انقطاع عطاء الأب لأولاده أو الأم لأبنائها، ده الحرمان الحقيقي، لأن اليتيم فاقد الأب سيجد تعاطفا وعطفا من كل من حوله، أما اليتم الفعلي فلابن انفصل أبوه عن أمه عن أمه، فلا نال حنان الأب ولا حنان الأم ولا حنان الخلق. فلماذا يعطونه حنان وهو يعلمون أن له أبا وأن له أم؟ الناس يتعاطفوا مع فاقد أبيه أو فاقد أمه، لكن لن يتعاطفوا مثل هذا التعاطف مع من طلق أبوه أمه. ومنها هنا كان الطلاق كارثة بكل المعاني. لذا علمنا الشارع أن هذا التسريح له أدابه حفاظا على البيوت. قال: وسرحوهن سراحا جميلا. أي سراح جميل؟ وضع الله ضوابط وقواعد شديدة جدا للحفاظ على البيوت وعلى استقرارها واستمرارها، فأنزل الله سورة كاملة سماها سورة الطلاق، افتتحها بقوله تعالى: يا أيها الرسول، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. سبحانك، هذا معنى التسريح الجميل. وأسرحكن سراحا جميلة، جميلة طلاق يسمى جميل؟ أي جميل في شرع رب العالمين، لا في شرع أهل الجاهلية ولا في فعل العصاة. فكم من أناس طلقوا وهم يجهلوا حقيقة شرع الله فشقوا وأشقوا من طلقوا. لا، شرع الله أسمى من ذلك. فقال تلا سراحا جميلا، يا الله. واسمعوا وعوا مشاهدي الكرام، هذه المعنى الدقيقة. لما يقول تعالى أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أول ضوابط الطلاق، من أراد الطلاق فلا يطلق المرأة بذنب لم تقترفه، بضعف خلقها الله عليه. المرأة يعتريها مراحل ضعف في حياتها لا اختيار لها فيها، منها وقت حيضها. المرأة بنصف عقل، هذا النصف مع آلام الحيض يذهب، فقد لا تحتمل من زوجها ما كانت تحتمل قبل حيضها، ترد، تسيء في الكلام، تسيء في التصرف. ليتخيل الرجل مكانه لو كان مكانها وعنده مغص وألم تعتصره، هل كان فكره ورد فعله وتجاوبه مع من يحاول الحديث معه والتعامل معه كحاله حال صحته؟ يستحيل. الفرق كبير جدا. الآلام نفسها تضيق الخلق، تقلل من الاحتمال والصبر، تقلل من التفكير وانضباطه، تقلل من العطاء والحب، تقلل حتى من العواطف. المرأة في وقت حيضها آلام رهيبة تعتصرها، يعني يتخيل العاقل كتلة الدماء المتجلطة داخل الرحم التي جعلها الله غرفة للغلام يبدأ تكونها مع أول قطرة دم حيض تقع، لأن هذا الدم لا ينزل إلا إذا تكونت البويضة في مبيض المرأة. وسبحان المرتب المدبر الخالق، المرأة لها بويضة واحدة كل شهر، واحدة. الرجل في الدفعة الواحدة ينزل 200 مليون حيوان منوي، وليس الذكر كالأنثى، أمور رتبها رب العباد. هذه البويضة اليتيمة التي تنزل كل شهر عروسة ستزف، رب العباد يهيئ لها شقة ومسكن جديد وعفش جديد، لحظة تكونها في المبيض يصدر الأمر الرحم بتنظيف الرحم من كل ما فيه، فإذا نظف ونزل الدم، هذا يسمى دم الحيض، الدم الطبيعي اللي بينزل على المرأة، يبدأ تكون غرفة جديدة عبارة عن كتلة دماء تتجلط على شكل كرة يعيش داخلها الغلام. هذه الدماء شديدة الصلابة، اكصدمات ربانية، تتحمل أي صدمات تقع على الرحم حال الحمل حفاظا على المحمول فيها. سبحان الخالق العليم. صلابة الدم أشد من صلابة الأسفلت، لكي نكسر أسفلت نحتاج لدقاق حديد، فكيف ودماء الحيض المتجمدة المتجلطة هذه داخل الرحم أشد صلب من أسفلت؟ لكي تكسر في نهاية الدورة حتى ينظف الرحم ويعاد صناعة هذه الغرف من جديد، الأمر يحتاج لآلام شديدة والرحم يغيض ويزداد حتى يفتت هذه الدماء لتخرج على شكل دماء طبيعية مرة كل شهر، يستمر نزولها لمدة أيام تختلف من امرأة الأخرى. هذه الدماء الطبيعية وقت اعتصار الرحم للمرأة تفقد مع الآلام كل ما عندها من فكر ومن عقل ومن تحمل ومن قوة، فكيف لا تعذر؟ لذا عفى الشارع عنها، عافها حتى من فرض ربها، لا تصوم ولا تصلي، إذا كان الكريم عافاها من حقه فكيف لا يعافيها الزوج من حقه في العطاء وفي الحب وفي الحنان وفي المعاشرة وفي كل شيء؟ رب العباد عافاها. ومنها هنا جاء النص ليعلمنا أن هذا الوقت لا تؤاخذ المرأة فيه على فعلها. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد من امرأته شيئا في رد فعلها على غير عادتها غير مقبول تيقن أن الأمر خارج عن إرادتها فيسأل سؤال: أنفستي؟ أي أحطي؟ فإن أقرت بأنها نفست تجاوز النبي عنها صلى الله عليه وسلم. هذا أدب، هذا أدب. رب العباد نهانا عن الطلاق في هذه المرحلة بهذا النص، وسمى هذه عدة: فطلقوهن لعدتهن. الآية هنا تتحدث عن عدة تسمى عدة الطلاق لا عدة المطلقة. الآية الأولى في سورة الطلاق تحدثنا عن عدة ثانية غير التي يعرف الناس، الناس يعرفون عدة المطلق. أول آية في سورة الطلاق تحدثت عن عدة أخرى تسمى عدة الطلاق عند الفقهاء بخلاف عدة المطلق. عدة المطلقة جاءت في الآية الرابعة: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أن يضعن حملهن. إذن جعل الله عدة مطلقة مختلفة تماما عن عدة الطلاق. عدة مطلقة جاءت في آية الطلاق نفسها في الآية الرابعة، جاءت في آية البقرة: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فجعل الله عدة المطلقة التي لها حيض أربع ثلاث حيضات أو أطهار، وجعل عدة التي لا انقطع حيضها أو لم تحض بعد ثلاثة أشهر، وعدة المحامل أن تضع حملها، ثم أسقط عدة من عقد عليها ولم يدخل بها في قوله تعالى: يا أهل الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فهذه الآية الثلاثة جمعت هذه أنواع العدة الأربعة، جاءت بعيد عن هذه الآية. الآية التي بين أيدينا تحدثنا عن عدة أخرى تسمى عدة الطلاق. فللمرأة أربعة أحوال: إما حامل، وإما حائط، وإما في طهر جمعها الزوج فيه ولو مرة. فترة الطهر ما بين الحيضة والحيضة تسمى فترة الطهر. لو جامع الرجل امرأته مرة واحدة فيها يسمى هذا طهر جامع فيه، فإن لم يجامعها البتة في هذا الطهر يسمى هذا طهر لم يجامع فيه. هذه الأحوال الأربعة رب العباد أباح لنا الطلاق في حالتين ونهانا عن الطلاق في حالتين. نهانا عن الطلاق في الحيض وقت الحيض، ونهانا عن الطلاق في طهر جامعنا فيه ولو مر، وأباح لنا الطلاق في الحمل وفي الطهر الذي لم نجمع فيه. هذا الكلام الخطير الناس عنه في غيبة. كل رجل يغضب علي الطلاق: أنت طالق، إن صعدت فأنت طالق، وإن نزلت فأنت طالق، وإن وقفت فأنت طالق. حد فهم هذا؟ يحكي هذا ابن الجوزي وغيره، أن رجل رأى امرأة تنزل على السلم على السلم فقال: إن صعدت فأنت طالق، وإن نزلت فأنت طالق، وإن وقفت فأنت طالق. لكنها كانت أذكى منه، قفزت، فلما استفتي أبو حنيفة قال: لا قعي منه. فما بالك بمن في الذهاب وفي المجيء يطلق: إن فعلت كذا فأنت طالق، وإن فعلت كذا فأنت طالق. هذا جرم. الطلاق لم يشرع للغضب، إنما شرع الطلاق لحال احتدام الحياة الزوجية وعدم وصولها لمغزاها ومرادها من إقامة أسرة وتنشئة لبنة في بناء الأمة. فإن استحالت الحياة وفقدنا كل الأسباب، ولذلك جعل الطلاق متأخر جدا. قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، إلى أن قال: فالصالحات قانتات حافظات الغيب ما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. فجعل قبل الطلاق الوعظ واستمرار الوعظ، ولا نفقد الأمل أبدا مع الوعظ أن تهتدي وأن تتغير. فعظوهن، فإن أيسن من الوعظ قال: واهجروهن في المضاجع ومعنى الهجر في المرضع أن ينام معها في فراش في فراشها ثم يعطيها ظهره ليشعرها باستغنائه عنها. وهذا الأمر كافي أن يكسر ترفع المرأة على الرجل وتعليها عليه. فإن لم ينجع فيها الهجر في المضاجع فالضرب والتخويف بالسواك ونحوه وعلى الحرقفة ونحوها من غير إيلام أو كسر أو أذى لا يتجاوز الضرب هذا كما قال ابن عباس. فإن لم ينجع هذا أو يخوفها فأهلها حكم من أهلها حكم من أهلها. فإن فقد كل ذلك ولم يؤثر واستحالت العشرة فأعطاه الشرع الطلاق لينهي به الخلاف لا أن يجعل الطلاق على الصغير الكبير. الرجل العاجز اللي مش عارف يستوعب مراته يهددها بالطلاق، إن فعلت كذا فأنت كذا، أنت كذا، إن قلت كذا، إن قمت، إن نمت. ما هذا؟ هذا من سوء الأدب وسوء استخدام حدود الله، هذا من التطاول على حدود الله، هذا من الجرم في حق أنفسنا وفي حق بيوتنا. يلزمنا أن نمسك ألسنتنا عن الطلاق. كثرة الأيمان كارثة، كثرة الطلاقات كارثة. الشرع الحكيم أعطانا ثلاثة أيمان، كما أحل المرأة بكلمة حرمها بثلاثة، حرمها بثلاثة. فالأمر أمر تحليل وتحريم. اعلموا مشاهدي الكرام أن إقبالنا وإقدامنا على الطلاق جريمة في حق أنفسنا وفي حق بيوتنا. من أراد أن يحلف يحلف بالله، فاليمين بالله له كفارة وله رجعة. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف على شيء ورأى غيره خيرا منه فليكفر عن يمينه وليفعل الخير. أما من الطلاق فلا كفارة له ولا رجعة، لا رجعة فيه، حتى لو فكرت ترجع لا رجعة، انتهى. فاتقوا الله عباد الله في أنفسكم وفي بيوتكم. رب العباد يعلمنا في حق نبينا: فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. ولما أمرنا بالطلاق قال: فأمسكن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. فالمعروف السراح الجميل من غير إيذاء. نراعي ضعف المرأة وقت حيضها، نهى الشارع عن تطليقها، نهى الشارع عن تطليقها. فالمسلم مطالب إذا أغضبته امرأته في وقت حيضها أن يمسك لسانه عن الطلاق حتى انتهى الحيض ويأتي طهر لم يجمعها فيه أو حمل. فإن شاء طلق وإن شاء أمسك، والإمساك أولى والإبقاء على البيت أولى. وسيأتي هذا. النبي صلى الله عليه وسلم لما سيدنا زيد بن حارثة يعني أغلق قلب سيدنا زيد نحوه، كان النبي يوصيه يقول له: أمسك عليك زوجك واتق الله حتى وإن أغضبت، أمسك عليك زوجك، لأن الأصل الإمساك، الأصل دوام العشرة لا انفكاكها. أمسك عليك زوجك واتق الله، هذا هو الأصل في البيوت، الحفاظ عليها لا تدميرها بأفه الأسباب. كارثة. وتلاقيه جاي غاضب وحانق: طلقت مراتي ليه؟ ردت عليه في الكلام، لم يعجبني تصرفها، تأخرت عليه في الأكل. هذه كارثة. ما هذا الذي تفعلونه؟ أيها المسلمون اتقوا الله في أنفسكم، واتقوا الله في بيوتكم، واتقوا الله في شرع ربكم. فللطلاق أدابه، فنهى الشارع عن الطلاق في وقت الحيض، لأن المرأة لا عذر لا ذنب لها في هذا الضعف الذي يعتريها. وكذلك هناك مراحل ضعف أخرى يلزم الرجال أن يصبر على المرأة فيها. يعتري المرأة لحظات ضعف شديدة جدا في أول الحمل، وتسمى فترة التوحم. مخلوق ينشأ بداخلها، إنسان يتكون من لحمها وشحمها، ما يحتاج إليه من كالسيوم
الدم يسحبه من عظامها إليه، حاجات توفر من جسدها، هي تجوع تأكل براحتها، لكن هو لابد أن يوفى حقه، وقد تكفل بتوفية حقه ربه. فتخيل مخلوق يتكون من جسدها، ابن لك يخرج لك من عظامها ولحمها وشحمها. هذه المرحلة قد تصل ببعض النساء لمرحلة المرأة لا تطيق أن مع شدة الألم أن ترى زوجها، ولو شمت ريحة أو ريح عرقه أو وضع المفتاح في بابه لاستقاءت. نسبة من النساء ليست بالقليلة لا تحتمل أن ترى زوجها في هذه المرحلة من شدة آلامها، وهو السبب أو أحد أسباب آلامها وشقائها. حملته كرها ووضعته كرها، أما أنت أيها الرجل فحملته خفة ووضعته شهوة. فتذكر أن أما لولدك كابدت وأكرهت بنص القرآن، حملته كرها كرها احتملت، أفلا نحتمل من احتملت من أجلنا؟ أفلا نصبر على من صبرت من أجل ولدنا؟ نتقي الله فيها فترة التوحم، لأن هذه مرحلة ضعف أيضا، تعتري المرأة تعتري المرأة، شاء الرجل أم أبى، ليس له فيها خيار. ولذلك كثير من حالات الطلاق تقع، وخاصة مع الإرسال الجدد، تزوج إنسانة خلوقة مؤدبة وجد منها أخلاق طيبة واستمتع بها عام أو أيام، ثم حملت ويفاجأ بعد الحمل بانقلاب في أخلاقها. ما الذي حدث؟ شيطان يدخل له، تمسكنت حتى تمكنت خلاص، جاءت بولي العهد فتدل على زوجها به أو تتطاول عليه أو تظهر ما كان عندها خافيا. الكثير من الناس يظن هذا فيتهم المرأة في أخلاقها في دينها في عطائها وأنها تغيرت وأنها أظهرت ما كانت تخفيه. لا، لا تقل ذلك، ولكن قل ضعفت، قل اعتراها الوهن، قل اعتراها الإكراه بالحمل. ما ذنبها في هذا؟ الأمر خارج عن إرادتها. فاعلم أيها العروس أيها الشاب أن هذا الأمر أمر عارض عند المرأة وليس أصيل. إذا استقر حملها وهدأت نفسها ستعود لأخلاقها الأولى، وستجد منها ما يسرك، ومن حملها ما يسعدك، فاتق الله فيها. ولذلك نسبة كبيرة من الطلاق تحدث في الأيام الأولى من الحمل مع بدء الزواج، وكارثة. كم من فتاة طلقت بسبب تغير طرأ عليها وقت حملها الأول، وعدم صبر زوجها أو جهله بحقيقة واقعها الخارج عن إرادتها وعن طاقتها. فاتقوا الله أيها الشباب، تعلموا هذه الحقائق. أيضا أقول، ومما يعتري المرأة من الضعف ما يعتريها مع ضعفها الثاني. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. متى يبدأ الضعف والشيبة؟ عند الرجال بعد 40، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك. فنهاية نمو الرجل حتى 40 ثم ينحدر. المرأة قبل الرجل حيضها يبدأ مبكر في 9، وضعفها يبدأ مبكر في 30، ولذلك سمي السن من 33 إلى 40 بسن الكهولة. هذه المرحلة كثير من النساء يبدأ عندها الضعف فيه، مرحلة الوهن، ضعفا وشيبة، لأن انقطاع الحيض عند المرأة في 40، فتبدأ بوادره الأولى في 30. وامرأة شابة في ظاهرها في 30، رزقت بثلاثة أولاد أو 4 أولاد، وفي ريعان شبابها مرة واحدة تنقلب نحو زوجها، وضعف شديد وإحساس شديد عند المرأة بالحاجة لأن تعيش شبابها من جديد. خلاص دخل على سن انقطاع الحيض، على سن الضعف، يعني شبابي ولا، يعني عمري انتهى، يعني أنا هلكت خلاص، لم يعد لي عند الرجال حظوة أو عند زوجي. هذا الكلام وهذا التغير الجسماني في جسد المرأة الرباني بتقدير الله عز وجل يجعل كثير من النساء تعيش حالة بئيسة والنفسية سيئة جدا، بل منهن من تنقلب انقلاب شديد على زوجها، تطيق العمى ولا تطيقه، ضيع شبابي، حرمني من شبابي، عايزة ايه؟ عايزة فسحة، عايزة متعة. طب والأولاد؟ تنزف الأولاد. أنا فين؟ أعيش طول في المطبخ؟ وبعدين أخرتي إيه؟ نهايتي إيه؟ أنا أربي له أولاده وأنا فين؟ حظي فين؟ فتبدأ تعيش مراهقة الكبر، هي أقرب لسن المراهقة الأول، لمرحلة الجنون. كثير من الرجال يعتقد الله الولاد جنت، ما الذي أصابها؟ إيه اللي جرى لها؟ يا ست طول عمرك عقلة، إيه اللي حصل؟ اللي حصل خارج عن الإرادة. أقول هذا لأن هذه المرحلة من أعلى المراحل اللي بيقع فيها طلاق أو خلع، وكثير من الشاكيات أو طالبات الخلع في هذه المرحلة عندها 3 أولاد أو 4 أولاد وتصر على الخلع وعلى الخلاص من الحياة الزوجية، وتظن أن سعادتها في أن تبدأ الزواج من جديد وتعيش المراهقة من جديد مع رجل آخر. زوجها سيصبر على ضعفها لأن له منها نسل، أما زوجها الجديد فعلى ما يصبر. أقول هذا لكل امرأة وصلت لهذه المرحلة، اتق الله في نفسك وفي أولادك. خلاصك من زوجك سيوقعك في زوج جديد له أمال وأمان فيك، وأنت لست محط الأمال والأمان في هذه المرحلة، بل كل يوم ستضعف عن الذي قبله، شئت أم أبيت. لأن الذي قال ثم جعل من بعد ضعف من بعد قوة ضعفا وشيبة هو العزيز الحكيم. أنت تضعف ورجل هضعف وإن تأخر عنك قليلا، الكل سيضعف. سنة الله في الدنيا ماضية، ما على في الدنيا شيء إلا وضعه الله تعالى. أين نهرب من سنة الله فينا؟ أين نهرب من قدر الله فينا؟ لا مفر، لا مفر. فأسلمي تسلمي، اتق الله في نفسك، لا تقاتلي على الخلع لأنها لحظات ستمر، فإذا انقطع الحيض ستستقر على الوضع الجديد ويستقر الزوج عليه، وتعيشي أما لأبنائك وزوجة لزوجك. النتيجة العملية أن جل النساء اللائي طلقن في هذه المرحلة شقين بعد الطلاق. من يتزوجها تزوجها على أنها زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة، من يتزوجها تزوجها لأن عندها مسكن أخذته من طريقها، وتكون نتيجة أيام وتدب الخلافات. تزوجها ليجد عندها الحظوة ودوام العطاء ويفاجأ بأن عطاءها منقوص ضعيف، ليس عطاء الشاب ولا البكر ولا الصغيرة، فينقلب وتنقلب وتصبح لحاها جحيم، وتطلق المرأة من رجل ثم تطلق من الرجل لرجل ومن الرجل لرجل. وكم من امرأة طلقت، وكما قالوا في المثل من ترك دارة قل مقداره، فإن تركت دارك قل عند الخلق مقدارك، فاتق الله في نفسك. وأقول للزوج اتق الله في زوجك، هذا المرض وهذا الضعف خارج عن إرادتها. وهذا الضعف في السلوك والأخلاق أيضا خارج عن إرادتها. رب العباد لذلك أمرنا لا أقل بالصبر بل بالاصطبار، قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. والاصطبار أعلى مراتب الصبر، صبر وصابر وتصبر وتصابر واصطبر، المرتبة الخامسة في الصبر. فإن أوجب الله علينا الاصطبار مع أوجب الواجبات عند المرأة الصلاة، فمن باب أولى الاصطبار على ما دون ذلك. فمطلوب الاصطبار على الدوام مع النساء. فاتقوا الله أيها الرجال في نسائكم، واتقوا لحظات ضعف النساء. أسوق هذه المعاني حتى نعرف أن المسلم مطالب بالحرص على امرأته حتى ولو طلقت أن ينقذها من النار، أن يحافظ عليها أما لأبنائه. زوجة له عاشرته سنين، استمرت أو ضعفت أو انفصلت، لا ينسى الفضل الذي بينهما كما قال تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم. يا الله، ولا تنسوا الفضل بينكم. أما متعتك أيام، أما أسعدتك سنين، كيف تنسى ذلك كله؟ أيها التعيس الذي لا يشكر نعم الناس، نعم الله على الناس، قال صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله. بدلا من أن تشكرها تكفرها، تكفرها اتق الله فيها. إن اعتراها الضعف قبلك فالدور عليك آت بعد الأربعين، سيعتريك الضعف في بدنك، في نفسك، في عطائك، في كل شؤونك. إن لم تتق الله فيها فمن يتق الله فيك حال ضعفك؟ ستكون في أمس الحاجة لمن تتوكأ عليها إن لم تستمر معك زوجتك التي بينها وبينك عشرة سنين. تزوجت غيرها، تزوجتك على أنك رجل معطي، وتفاجأ بالضعف كل يوم. كم تحتمل؟ أم أولادك تحتمل أولادك. أما العروس التي تزوجتها حال ضعفك كم تحتمل؟ أياما شهورا، ثم تصرخ منك وتنفر منك وتطلب العشرة مع غير كلام معك. فإن لم نتق الله في نسائنا فهل ننتظر أن يتق الله فينا نسائنا؟ فاتقوا الله أيها الرجال، واتقوا الله أيها النساء، اتقوا الله في حياتنا، وليراعي كل منا ضعف الآخر وما يعتريه. فهذه أمور خارج عن إرادة، بل أقدار الله فينا فيها ماضية. نعم نراعي هذا، ومنها هنا جاء الطلاق بهذه الشرائع. حرم الطلاق ونهى عن الطلاق في وقت الحيض الضعف، وكذلك في الطهر الذي جامع فيه، لأن رجل إذا جامع استغنى، والمرأة كذلك، فإن استغنى طلق، فإذا برب العباد ينهاه عن الطلاق في هذه المرحلة. لو نظر الرجل ودقق يذهل. أكثر حالات المرأة إما حائض وإما في طهر جامع فيه، والذي أراد أن يطلقها في طهر جامع فيه مطالب منه شرعا أو مطلوب منه شرعا أن يصبر حتى ينتهي طهرها وتحيض حيضة جديدة، وينتهي حيضها ثم إذا شاء طلق وإن شاء توقف أمسك. مهما بلغ غضب العبد من سلوكها وقت حيضها وقت طهرها الذي جمعها فيه، كم يستمر غضبه؟ ساعة، ساعتين، عشرة، أسبوع؟ مصيره يوما يهدأ. الشرع وضع هذه القواعد سبحانه وتعالى حتى نتوقف عن الطلاق، حتى نحافظ على البيوت، حتى نحافظ على محاضن أبنائنا، على لبنات مجتمعنا سليمة قوية. وضع الشرع هذه القواعد ليحفظ الأسر، الأسرة، نقول أسرتنا، يا رب الأسرة اتق الله فيها. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أنت مطالب أن تقي أهلك النار، وامرأتك لو عاشت معك ساعة عدت من أهلك يا مسكين، فاتق الله فيها ومن نار الله أنقذها. اتق الله فيها، كفاك، لا تتعالى على امرأتك لأنها أغضبتك وأنت مطالب بإنقاذها من النار. إذا نتق الله في هذه المسائل. وقت احتياجك الشديد للمرأة وقت الطهر الذي لم تجامع فيه، وهو أحلى أوقات عطاء المرأة، حنان وعواطف وسعادة وعشرة. رب العباد يقول لك إن أردت أن تطلق فطلق في هذا الوقت، لن تطلق، لأنك محتاج ولأنها ليست محل طلاق لكثرة عطائها وحسن عطائها. ومنها هنا كان التسريح تسريح جميل، تراعى فيه المشاعر، تراعى فيه العواطف، يراعى فيه الضعف البشري، فلا طلاق إلا في الطهر الذي لم تجامع فيه وقت احتياجك الشديد لها ووقت عطائها الشديد لك، أو في حمل، لأن الحمل فيه وليد سيكون، والوليد سيحمل الرجل على الجبن وعلى البخل، يتوقف عن الطلاق، يفر من مسألة الطلاقين، مولود أين يذهب؟ أين يذهب وهو جزء منك؟ فالحمل حامل له على أن يصبر على المرأة. ومنها هنا لم يأذن الله في الطلاق إلا في هاتين الحالتين فقط، إما في حمل وإما في طهر لم يجامع فيه، وما عدا ذلك ليس له الحق في الطلاق. فإن طلق فليعلم أنه طلق بدعي، وأنه تعدى حدا من حدود الله بنص الآية، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. لو أننا التزمنا هذه الضوابط الشرعية لما وقعت البيوت في الطلاق. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، إياك أن تتعجل في يوم أو في ساعة، واتقوا الله ربكم. تحذير من الله شديد، إن لم نتق الله في التزام هذه الأحكام فنحافظ من خلالها على بيوتنا وأهلينا، فماذا نقول غدا لربنا إن وقفنا بين يديه وقد يتمنا أبناءنا فنأسم طيلة حياتنا على يتمهم، وقد شردنا بيوتنا فنأسم ما بقي من عمرنا على تشريدها. اتقوا الله عباد الله. ثم إذا قدر هذا واستمر الشقاق ولم ينصلح الحال وأصر رجل والمرأة على الطلاق، فرب العباد حتى مع الطلاق يفتح باب العود سبحانه وتعالى، فيأذن الله بهذا الحكم الجديد أن للمرأة عدة تسمى عدة الطلاق. محظور على المرأة أن تخرج من بيت الزوجي، ومحظور على الرجل أن يخرجها، محرم. قال تعالى في نص الآية نفسها، قال لا تخرجوهن من بيوتهن، مطلق والبيت ينسب لها، لم يقل لا تخرجوهن من بيوتكم، قال من بيوتهن، فنسب البيت إليهن. فكيف تشعر المرأة المطلقة أن البيت ما عدا بيتها، رب العباد سماه بيتها في هذا الوقت حتى يرفع الحرج عن نفسها، وسماه بيتها حتى يعلم الرجل أنها لا يزال لها حق في هذا البيت، فكيف يخرجها أو يطردها منه؟ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، لا يحل لها الخروج بنفسها. أقول هذا لأن كثير من أولياء الأمور، الأب الأخ إذا أغضب الرجل امرأته قال تعالي على بيت أبوك، هذه كارثة. رب العباد حرم عليها الخروج ما دام الطلاق رجعي. لا تخرجوهن من بيوتهن، والطلاق الأول والثاني تبقى المرأة في بيت الزوجية وتعيش فترة العدة بالكامل في بيت الزوجية. إحدى الأخوات سألتني يعني أنتقب أمامها دون تطلق؟ قلت لا، بل يلزمك أن تتزيني بكل ألوان الزينة كما كنت تتزيني وأنت زوجة قبل الطلاق، ويلزمك كمال الخدمة، تجهيز طعامه وغسل ثيابه وفعل كل شيء، وله أن يدخل ويخرج، بل يلزمه البقاء في البيت والخروج الدخول إليه والمبيت فيه، لكن من غير جماع. غضبان وطلق، أو غضبان وأصر وعلى الطلاق أصرت، كم يستمر الغضب؟ أسبوع، أسبوعين، ثلاثة، شهر؟ رب العباد أعطى عدة شهرين وزيادة، أربع حيضات، ثلاث حيضات أو ثلاث أطهار، أقل تقدير شهرين تسعة أيام. هذه المدة كافية مع التقاء الرجل بالمرأة أن يذهب معها الغضب ويعود الائتلاف وتعود الحياة من جديد. مصير هي متقدم للطعام، تفضل يا أبو محمد، شكرين يا أبو محمد، ابتسم عاد وتاب والتأم من جديد. لذا قال تعالى في ختام الآية: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. سيغير الكريم العواطف والأحاسيس والمشاعر والقلوب والأرواح، فيأتلف المتنافر ويتلاقى القالي، ويتحول تتحول العداوة المحبة. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم محبة، والله قدير والله غفور رحيم. ندرك هذه المعاني لو أن الناس التزموا هذه الدقائق. فالمرأة تقضي عدتها في بيت زوجها ممنوع خروجها، والرجل يبقى في بيته لا يهجر البيت فترة العدة، لأن سبت لها البيت خليها تعيش مع أولادها، ما ينفعش. رب العباد شرع العدة في البيت حتى يعاد البيت من جديد. الفراق معصية، فالمخالفة إخراج المرأة من بيتها جريمة في وقت عدتها إذا كان طلاق رجعي. إذا ندرك هذه المعاني، رب العباد وضع هذه الضوابط حتى يحفظ علينا بيوتنا. فكيف نضع أو ندع شرائع ربنا وشعائر ثم كل منا يعمل فكره ورأيه وهواه؟ قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ من يهديه من بعد الله؟ إلى متى تلعب بنا الأهواء ونترك شرع رب الأرض والسماء؟ آن الأوان لنراجع أنفسنا. التسريح تسريح جميل، فسسرحون وأسرحكن صراحا جميلا، صراح يراعي المشاعر، يراعي العواطف، يراعي البعد القلبي والبعد الروحي والبعد النفسي، للمرأة وللرجل وللأبناء وللأبناء الذي لا يراعي ذلك كله، فكيف يسمى تسريحه جميلا؟ كيف يسمى تسريحه جميلا؟ إذا ندرك هذه المعاني، نستكثر على المرأة شيء من المتعة، نستكثر على المرأة شيء من النفقة، نستكثر على المرأة شيء من الصلة، تكون كارثة، تكون كارثة. الطلاق لا يعني أن أخوة الإسلام بيننا انقطعت، ولا أخوة الإيمان بيننا انعدمت، ولا أخوة الإنسانية بيننا انتفت. لازلنا بشر، لازلنا مطالبين بالمحبة، لازلنا مسلمين، والمسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله في أي ظرف كان، حتى وإن كان من أشد الناس منه غضبا. هل يسلمه لما يضره؟ هل يخذله في وقت احتياجه؟ هذه أصول أخلاق لا بد من التزامها، لا بد من التخلق بها فيما بيننا، فلا يحملنا الغضب والطلاق على أن ندع أخلاقنا وديننا. قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا أقرب للتقوى، أي لا يحملكم خطأ الغير أو سوء أدبه أو حتى عدوانه أو ظلمه على الظلم له أو العدوان عليه أو على إذائه، لا يحملنا خطأ الغير على الخطأ معه. يقول عبد الله بن عمر: من عصى الله فينا أطعنا الله فيه، أطعنا الله فيه، فمتى يطيع بعضنا ربه في بعض، متى يطيع الأزواج ربهم في زوجاتهم، ومتى تطيع الزوجات ربها في أزواجهن، لنتقي الله، فكل ذلك محل سؤال الله غدا. قال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. يا من ظلمت بآيات الله، يا من عصيت أوامر الله، هل تفلح يوم لقاء الله؟ هل تندو ساعة العرض على الله؟ هل تظفر بجنة الله؟ هذا مستقبلنا وذاك مصيرنا، فمتى نعد له العدة؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. ظلم امرأتك أعظم الظلم، وظلم أبنائك أعظم الظلم. قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. ومعنى كفى بالمرء إثما أي لو لم يكن له إثم غير هذا الإثم لكافاه في تثقيل سجل سيئاته. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، أي زوجته وأولاده، فكفانا إثم هذا الإثم. آن الأوان لنلتزم أوامر الله، ونتأدب بوحيه، ونتخلق بأخلاق نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله تعالى، وقد انتهى وقت الحلقة، أن يتوب علينا وعلى المسلمين، وأن يرفع عن كاهلنا سوء أدبنا مع نسائنا ومع أبنائنا، خاصة ساعات غضبنا أو انفصالنا. اللهم أدبنا إلى الحق بآداب قرآنك، وخلقنا بأخلاق نبيك. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئة الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، وأصلح ذات بيننا. اللهم أصلح أسر المسلمين، اللهم أصلح الزوجات والأزواج، اللهم أصلح الأبناء والبنات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.